الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى اله. من بعد استعراض الاقوال الخمسه المتقدمه وبعد ذكر خصوصيات المكان المتفق عليها يصل الكلام الى القول الخامس. القول الخامس كما عرفنا هو عباره عن انكار المكان اصلا، فلا ثبوت للمكان اصلا، فالمكان ليس بشيء حتى نبحث في حقيقته او عدم حقيقته. لكن يقول المصمم بما انه هذه الخصوصيات التي ذكرناها للمكان من ان الحيز الواحد لا يمكن ان يشغله جسمان، او انه الاجسام تنتقل من حيز الى اخر، او انه تنتقل من حيز الى اخر، او الخصوصيات الاخرى، هذه الخصوصيات بديهيه الثبوت في الجمله، لان لا بد من ثبوت مكان له هذه الخصوصيه. فالمنكرون للعين ان كان انكارهم المنكرون للمكان ان كان انكارهم للمكان بمعنى انه عدمان وليس شيئا اصلا، فهذا انكار للبديهيات. وإن كان إنكارهم للمكان بمعنى أن العين ليس هيئة حاصلة في الجسم من نسبته إلى شيء مزعوم اسمه المكان، وإنما العين هو عبارة عن نسبة هيئة حاصلة في الشيء أو في الجسم من نسبته إلى الأجزاء الخارجة عنه المماسة لجسده، فهذا حينئذ يكون مقبولا بهذا المعنى. لكن هذا إرجاع للعين إلى الواقع. نشوف مرة يكون الإنكار بمعنى أنه أصلا ليس لدينا عين وليس لدينا مكان، هذا إنكار للبديهيات، لأن كون الجسم الآن يشغل حيزا هذا بديهي، كون هذا الحيز المشغول بهذا الجسم لا يشغل حيز آخر هذا أيضا بديهي، فمن ينكر المكان رأسا منكر لهذه البديهيات ولا يسعنا إنكار. الإنكار إنما يكون له معنى معقول إذا قيل التالي، إذا قيل نحن ننكر أن يكون هناك شيء إضافي اسمه العين واسمه المكان، الموجود إنما هو الواقع. الوضع ما هو؟ أنه الآن مثلا نسبة، لنفترض يدي، نسبة هذه اليد وهذه اليد إلى الأجزاء الخارجة عن الجسم الذي هي الطاولة أنها موضوعة عليها، فهذا مكانها، هذا ما يصطل عليها بمكانها، أو هذا ما يقال أين هي اليد. فليس العين وليس المكان إذن شيئا آخر سوى مقولة الواقع. إن أريد هذا المعنى من الإنكار، هذا المعنى من الإنكار لا يلزم منه ماذا؟ لا يلزم منه إنكار البديهيات المتقدمة. نعم يلزم منه إنكار وجود مقولة برأسها تسمى العين. وفي الحقيقة المصنف في بداية الحكمة هذا هو القول الذي يظهر منه أنه يتبناه، أنه غير بعيدا رجوع العين إلى الوضع. الوضع كما عرفنا هو نسبة الأجزاء أجزاء الجسم بعضها إلى بعض، هذا أولا، وبعضها إلى الخارج هذا ثانيا. العين ما هو؟ خصوص نسبة هذه الأجزاء أو خصوص الهيئة الحاصلة من نسبة الأجزاء إلى الخارج. إذن لذلك يقول وإذ كانت الأمارات الأربع المذكورة آنفا بديهية لا يرتاب فيها، لأنها بديهية فعلى المنكرين أن لا يفسروا إنكارهم بمعنى إنكار العين والمكان رأسا، بل أن يرجعوا العين إلى مقولة الواضع بهذا المعنى الذي ذكرناه. فغيرها من الجوهر وسائر الأعراض لا ينطبق عليه البدء. ليش هذه الفال التعليل؟ لماذا يرجعوا إلى مقولة الواضع؟ يقول إيه غيرها بسبب أنه غير الواضع، غير مقولة الواضع من المقولات الجوهرية ومن المقولات العرضية لا ينطبق على العين. يعني الأنسب بإرجاع معنى العين إليهما هو أي مقولتان؟ مقولة الواقع. أما بقية المقولات لا يناسب إرجاع العين فيه. لكن يرجع إذا لحد الآن هذا القول، قول المنكرين بماذا فسره المصنف؟ أننا ننكر وجود مقولة برأسها تسمى العين ونثبت العين بمعنى ما يرجع إلى مقولة الواقع. فالعين ليس إلا وضعان من الأرض. الآن يرد على هذا، إذا كان هذا مرادكم من الإنكار فيرد عليه أن الجسم حر، أنه لدينا خصوصيات من البديهي ثبوتها للمكان ولمقولة العين ولا تثبت لمقولة الوضع. هذا دليل على أن العين غير الوضع وغير راجع للوضع. الخصوصية الأولى، شوف الآن لنفترض هكذا، هذا الكتاب له وضع، وضعه ما هو؟ أنه الآن هذا الغلاف موضوع على هذه الصفحة، وهذا الغلاف إلى الأعلى، وغلاف مثلا الجزء الثاني من الغلاف إلى الأسفل، هذه نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض، نسبة الأجزاء إلى الطاولة أيضا، هذه الأجزاء ماذا؟ منسوبة إلى الطاولة. الآن ماذا فعل؟ أتيت نقلت هذا من هنا إلى هنا، هل تغير وضعه أم لم يتغير؟ لا زال وضعه على حاله، فإن هذا الغلاف لا يزال على حاله فوق ذلك الرقم. الذي تغير ما هو بالانتقال؟ الذي تغير هو الأين، أما الوضع فباق على حاله. فإذا هذا دليل على الانفكاك بين الأين وبين الوضع، لأنه من خصوصيات المكان التي ذكرناها يوم أمس أن المكان هو ما ينتقل منه وإليه، فبالانتقال تغير المكان فتغير الأين، الذي بقي على حاله لم يتغير هو الوضع، وبالتالي فالوضع هو غير الأين. هذه قرينة. قرينة أخرى نقرأ، يقول لكن يرد عليه أن الجسم ربما ينتقل من مكان إلى مكان، فالمفروض ماذا؟ أنه تغير عينه مع عدم التغير في جوهره، لا جوهره تغير ولا سائر أعراضه تغير، لا لونه الآن مثلا تغير، لا حجمه تغير، لا وضعه تغير، وسائر أعراضه باستثناء ماذا؟ باستثناء العين فإنه تغير، لأن العين بحسب المفروض أن العين سواء قلنا هو من الوضع أو هو مقولة برأسه، فهو الهيئة الحاصلة في الشيء من نسبته إلى المكان، وسائر أعراضه غير العين. وربما هذه قرينة، قرينة ثانية، ربما يعرض التغير فيه يعني الوضع مع عدم الانتقال. لو كان العين راجعا إلى الوضع لكان تغير الوضع موجبا لتغير العين، والحال أن المفروض أنه لا يتغير العين، أو قد لا يتغير العين مع تغير الآن. هذا هكذا، هذا باق في مكانه، لنفترض هكذا باق في مكانه، لكن ماذا فعلنا؟ قلبنا، هذا تغير وضعه، تغير وضعه إلا أنه لا يزال في مكان. هذا قرينة أخرى على الانفصال بين العين وبين الوضع، وربما يعرضه التغير فيه يعني في الوضع مع عدم الانتقال. فالمكان غير الجميع فإذا هو مقولة برأسه. طبعا في عبارة المصنف خلل واضح، فإنه إن كان المراد من إنكار المنكر إنكار المكان لا إنكار العين، إنكار المكان كما هو ظاهر عبارة المصنف سابقا، قول بعضهم بصريح عبارة المصنف بإنكار المكان. أولا المكان لا معنى لإرجاعه إلى مقولة الوضع، الذي يمكن إرجاعه إلى مقولة الوضع ما هو؟ العين، وهؤلاء لم ينكروا العين حسب كلام المصنف، أنكروا المكان. ثانيا الآن هذه القرائن فنشوف، ربما يعرضه التغير فيه مع عدم الانتقال، أو ربما ماذا؟ ربما ينتقل من مكان إلى مكان، وهم المفروض أنهم منكرون للمكان، لذلك بحسب الظاهر لا يوجد من أنكر المكان. نعم كما صرح المصنف بذلك في بداية الحكمة، يوجد من أنكر وجود مقولة العين كمقولة برأسها، فالنزاع بيننا وبين المنكر في أي شيء؟ لا في ثبوت المكان وعدم ثبوت المكان، النزاع إنما هو في أن العين هل هو مقولة في عرض سائر المقولات، أم أنه لا مقولة أخرى تنتمي إلى أم أنه نوع من مقولة الوضع، هذا هو محل النزاع. فالمنكر ليس منكرا للمكان كما هو كما تعطيه عبارة المصنف، فلذلك لا ينسجم المطلب إلا إذا فسرنا بهذه الطريقة، من هنا يكون في عبارة المصنف خللا. طب الآن يشرع المصنف بمناقشة سائر الأقوال المتقدمة، من الأقوال المتقدمة في تفسير حقيقة المكان أن المكان هو الهيولة، أو أن المكان هو الصورة. يقول: والقول بأن المكان هو الهيولى أو الصورة لا تنطبق عليه الأمارات السابقة. هذه العلامات الخصوصيات التي ذكرناها للمكان التي قلنا هي بديهية مسلمة الثبوت لا تنطبق على الصورة وعلى الهيولى. الصورة لا ينتقل منها وإليها. الصورة مثلا لا تنقسم إلى، لا يمكن تجزئتها إلى نصف وثلث وربع، كذلك الحال في الهيولى. هذه الخصوصيات لا تترتب على الهيولة. إذن ليست الهيولة هي المكان بالمعنى الذي نبحث عنه. فإن المكان أيضا يقول المصنف: فإن المكان يطلب بالحركة ويترك بالحركة. الآن كيف مثلا إذا أراد هذا الكتاب أن يحل في هذا المكان، كيف له كيف السبيل للوصول إلى هذا المكان؟ عليه أن يتحرك، فينتقل يطلب المكان بواسطة الحركة. إذا أراد أن يترك المكان الذي هو فيه كيف يتركه؟ بالحركة. الصورة والهيولة لا يطلبان بالحركة، لا يتركان بالحركة. المادة مثلاً الهيولة لو طلبت الصورة بالحركة هذا يعني أن المادة انتقلت من ماذا؟ انتقلت من صورة إلى صورة أخرى، وهذا محالة، لأن هذا يعني ماذا؟ حلول أكثر من فعلية في مادة واحدة. الصورة إذا أرادت أن تنتقل إلى الهيولة أو من هيولة إلى أخرى أيضاً يلزم المحال، فإنه هذا معناه أن الصورة التي هي موجودة في المادة أثناء الانتقال من هذه الهيولة إلى تلك مر لحظة ما كانت فيها غير حالة في شيء، فالصورة لابد أن تكون حالة في المادة. إذن هذه الخصوصيات لا تنطبق. فإن المكان يطلب بالحركة ويترك بالحركة، والهيولة وكذا الصورة لا تطلبان بالحركة ولا تتركان بالحركة. هذه قرينة. قرينة أخرى: المركب ينسب إلى الهيولة. تقول مثلا: باب خشبي، لا تقول باب مثلا طاولة فيه هنا، يعني على الطاولة مثلا. هذه النسبة قرينة على أي شيء؟ على أو هذه التفريق في النسبة قرينة على أن العقل، نحن لا نريد فقط هنا أن نتمسك بالحكم اللفظي لأن هذا تعبير عرفي مثلا، لا، نريد أن نقول هذا التعبير عن ماذا يكشف؟ عن أن العقل يتعامل مع الهيولة بطريقة مختلفة عن تعامله مع ما نسميه بالمكان. فإذا بنظر العقل المكان غيره. فيقال: باب خشبي أو باب من حديد ولا ينسب إلى المكان. إذا انتفى هذان القولان، ماذا بقي؟ بقي فالمعتمد هو القول بالسطح، القول بأن المكان هو السطح. إذا يعني أقرب الأقوال لحد الآن ما هو؟ أن نفسر المكان بأنه بمعنى السطح، أو أن نفسر المكان بأنه بمعنى البعد الجوهري المجرد عنه. بقي لدينا قولان، إذا يبدو هذان القولان أسلم من الإشكال من القولين المتقدمين. طبعا هذان القولان يضمان ثلاثة أقوال في الحقيقة، لأن القول بأنه السطح إذا تذكرون الثالث، القول الثالث ما هو؟ سطحا يشمل الحاوي والمحوي. الرابع: السطح الحاوي هو المكان. فلذلك قوله السطح يجمع القول الثالث والقول الرابع. إذن وللفريقين لأصحاب القولين احتجاجات ومشاجرات طويلة مذكورة في المطولة. مظاهرات وثورات. نعم. الآن يذكر المصنف، يقول: لا نريد أن نخوض في التفاصيل، لكن نذكر إشكالا يرد على القول بالسطح، إشكالا آخر يرد على القول بالبعد الجوهري. يقول: ومن أقوى ما يورد على القول بالسطح أن لازمه كون الشيء ساكنا ومتحركا في مكان في زمان واحد. شوف بيان ذلك: فالطير الواقف في الهواء والسماء الواقف في الماء عندما يجري الهواء والماء عليهما يجب أن يكونا متحركين لتبدل السطح المحيط بهما من الهواء والماء وهما ساكنان. شوف المفروض ماذا أنت تقول؟ بأن الماء، بأن السطح الملاقي للجسم هو مكانه، صحيح؟ فبالآن هذا الجسم هنا لم يتحرك، لم ننقله من مكان إلى آخر. طب لكن ماذا؟ هذا الماء الذي عليه غيرناه، أو ماذا؟ وضعنا ماء آخر بدلا منه فوقه. الآن هذا السطح الذي لاقى الماء، هل لا يزال السطح السابق؟ أو تغير بحسب الطاقة. فالمفروض أن هذا بالرغم من أنه لم ينتقل ماذا؟ بالرغم من أنه ثابت لم يتحرك من مكانه، إلا أنه تغير مكانه. فيلزم أن يكون معنى أنه تغير مكانه يعني تحرك، ومعنى أنه لم ينتقل يعني لم يتحرك، فاجتمع في زمان واحد عليه وصف التحرك والسكون. هذا واضح. إذن من أقوى ما يورد على القول بالصرح أن لازم هذا القول كون الشيء ساكنا ومتحركا في زمان واحد. فالطير الواقف في الهواء والسمك الواقف في الماء عندما يسري الماء والهواء عليهما، نفرض التيار دفع هذا الماء وأتى بماء آخر، أو رياح دفعت بهذا الهواء وأتت بهواء آخر، يجب أن يكونا يعني هذه السمك والطير، سمك في يوم الأربعاء يجب أن يكونا متحركين لتبدل السطح المحيط. المفروض أن السطح والمكان وقد تبدل، لتبدل السطح المحيط بهما من الهواء والماء وهما ساكنان بالضرورة. هذا إشكال. إشكال آخر، وأيضا المكان يتصف بالفراغ والامتلاء، تقول هذا مكان فارغ، أو لك مكان هنا أو تستطيع أن تشغل هذا المكان، أو لا تقول هذا المكان مشغول أو ممتلئ. لو كان المكان بمعنى السطح، السطح ليس له عمق حتى يقال بأنه فارغ أو ممتلئ، فلا يصح حينئذ أن يكون المكان هو. وأيضا المكان متصف بالفراغ والامتلاء، وذلك نعت البعد، يعني نعت العمق، نعت العمق أو نعت الجسم التعميمي وليس نعت السطح. إذن هذا ما يرد على القول الأول. القول الثاني ومن أقوى ما يورد على القول بالبعد الجوهري المجرد أن لازمه تداخل المقدارين وهو محالان. كيف يعني تداخل المقدارين؟ المفروض ماذا؟ المفروض أنه المكان ما هو عبارة عن بعد جوهري مجرد، إذا عبارة عن جسم جوهري، وكل جسم فماذا؟ لديه امتداد، كما تقدم سابقا في مبحث الجسم له امتداد، وهذا الامتداد ينطبق عليه ولا ينطبق على ما سواه. فلو كان المكان عبارة عن جسم جوهري، والمفروض أن الجسم الذي يشغل المكان جسم أيضا، فهذا يعني أنه جسمان أحدهما حل في الآخر، تداخل المقداران، والمقداران لا يمكن تداخلهما. إذن أن لازمه تداخل المقدارين يعني تداخل الجسمين وهو محال، أن يصير الجسمان في حال كونهما جسمين لكل منهما وجود شخصي، لكل منهما امتدادات متعينة، لكل منهما طول وعرض وعمق خاص به شخصيا، أن يصبح طوله وعرضه وعمقه عين طول وعرض وعمق الآخر. تداخل المقدارين لا يجوز، فإن فيه في هذا القول حلول الجسم بمقداره الشخصي الذاهب في الأقطار الثلاثة المنتج طولا وعرضا وعمقا في المكان الذي هو مقدار شخصي يساويه، ورجوعهما إلى وهما اثنان، رجوعهما إلى مقدار شخصي واحدا ولا ريب في امتناع، هذا وحدة الكثير أو كثرة الواحد. اللهم مصنف يقول للمنع من هذا الإشكال مجالا، نقول لا يمتنع في المقام تداخل المقدارين، لأننا بحسب الفرض ماذا فرضنا؟ المكان جسما جوهريا مجردا، فلا يوجد فيه مادة وصورة، مجرد عن المادة، ليس فيه مادة وصورة حتى يقال بأنه هذا جسم له مادة وصورة وهذا جسم آخر له مادة وصورة، والشيء لا يكون له إلا مادة واحدة ولا يكون له إلا صورة واحدة، لا يلزم الإشكال المذكور في المقام. اللهم إلا أن يمنع ذلك، يعني يمنع الامتناع هنا بأن من الجائز أن يكون المانع هو الهيولى مع المقدار، يعني الذي دل الدليل على امتناعه واستحالته ما هو اجتماع الهيولى مع المقدار أو الصورة مع المقدار أو هما مع المقدار، يعني الهيولى التي في الجسم المتمكن مع المقدار الذي تسمونه مكانا، أو الصورة التي في الجسم المتمكن مع المقدار الذي تسمونه مكانا، أو كلاهما، هذا هو المانع، وفي المقام هذان لا يلزمان. هذا فيما يتعلق بالبحث الأول. البحث الثاني سهل تقدم سابقا، يقول كيف ذكرنا في البحث الإضافة أن الإضافة ليست هي النسبة وإنما هي هيئة حاصلة من النسبة، الأين كذلك ليس من النسبة، ليس هو النسبة وإنما هو هيئة حاصلة من النسبة إلى، يقول قد عرفت أن الأين هيئة حاصلة للشيء من نسبته إلى المكان، والكلام في كونه هيئة حاصلة من النسبة لا نفس وجود النسبة، هذا الكلام نظير ما تقدم في بحث ما في شيء. البحث الثالث تقسيمات أو تعرف على اصطلاحات، أمره سهل أيضا. يقول قد يقسم العين إلى أولا حقيقيا وثانا غير حقيقي. تعال نقرأ المثال الذي ذكره المصنف. العين الحقيقي ما هو أو العين الأول ما هو؟ يقول هو كون الشيء في مكانه الخاص به الذي لا يسعه فيه غيره معه. الآن لدينا كوزا وفيه ماء، مكان الماء ما هو الذي لا يسعه معه غير الماء؟ هو الكوز. تقول فيها هذا الكوز مشغول بالماء، الآن لا يمكن لك أن تضع مع الماء شيئا آخر لأنه هذا الكوز لا يتسع إلا للماء الذي فيه. فإذا هذا أين هو الماء حقيقة؟ في الكوز، لكن عرفا أين هو الماء؟ في الغرف، لأن الكوز موجود في الغرف. هذا عين عرفي، هذا عين غير حقيقي. إذا ككون الماء في الكوز هذا بالنسبة للعين الأول أو العين الحقيقي. العين غير الحقيقي أو العين الثاني نظير قولنا فلان في البيت. أين فلان؟ بدلا تقول فلان في هذه البقعة المحددة، الشخص يدخلها في البيت مع أنه الآن لا يشغل البيت، ليس مكانا له بحيث لا يتسع لغيره. هو في الحقيقة مكانه زاوية البيت، هذه الزاوية المعينة، هذه البقعة المعينة، فليس البيت مشغولا به وحده، بل يسع زيدان أو فلانان ويسع غيره. وأبعد منه تستطيع، ما دام أين عرفيا تستطيع أن تستغرق في البقعة وعلى الكرة الأرضية وكذا، وأبعد منه كونه في الدار ثم في البلد ثم إلى آخره. والتقسيم غير حقيقيان، هذا التقسيم غير حقيقي لأنه من تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره في الحقيقة. هذا في الحقيقة ليس من باب التقسيم، من باب الاشتراك اللفظي. تقول لفظ الآين مشترك لفظي بين معنيين، بين المعنى الفلسفي وهو العين الحقيقي، وبين المعنى العرفي وهو العين غير الحقيقي. والمقسم هو العين بحسب توسع العرف العام. ويقرب منه قريب من ذلك تقسيم العين إلى عين جنسيا وهو الكون في المكان. تقول الآن نحن كلنا في العين أو كلنا لنا عين، يعني كلنا في المكان بشكل عام، كلنا لابد لنا من مكان مع قطع النظر عن المكان الشخصي. وعين نوعيا كالكون في الهواء، أننا أين نحن في الكرة الأرضية تحت الغلاف الجوي، هذا لسنا في مكان مطلقا مبهم وإنما في نوع خاص من المكان وهو الكون في هذه الكرة الأرضية مثلا. وأين شخصيا ككون هذا الشخص في هذا الوقت في مكانها، هذا أيضا واضح أنه تقسيم غير حقيقي. هذا تمام الكلام في بحث. الفصل الثامن عشر في المتاع. المتى هي الهيئة الحاصلة للشيء من نسبته إلى الزمان. إذن لا نفس النسبة إلى الزمان ولا نفس الزمان، وإنما الهيئة الحاصلة للشيء من نسبته إلى الزمان. طبعا هنا عندما نتحدث عن الزمان مرادنا من الزمان الحركة اليومية، يعني مرادنا من الزمان العام الذي يقاس عليه، الذي يمكن لك أن تقول أنا مثلا في هذه الساعة من هذا النهار وفلان في هذه الساعة من هذا النهار وهكذا. فالمراد الآن ليس هو الزمان الشخصي، ليس هو الزمان الخاص، الزمان الضيق، هذه اللحظة التي الآن جسمي فيها في هذا المكان، لا، المراد بالنسبة إلى الزمان العام، لا الزمان المبهم أيضا، الزمان الفلكي، الزمان اليومي، زمان دورة الأيام أو الشهور أو السنوات بحسب المقياس والوحدة التي نتبعها. مرة نقيس على الساعات، مرة نقيس على الأيام، مرة نقيس على الشهور، مرة على القرون وهكذا. يقول سيأتي إن شاء الله أن لكل حركة بما لها من الوجود السيال التدريجي مقدارا غير قاض يخص. كل حركة سيأتي في مبحث القوة والفعل، كل حركة لها مقدار، هذا المقدار تدريجي، كما أن الحركة تدريجية، كما أن الحركة سيالة خطوة خطوة لابد أن يكون مقدارها أيضا منسجما معه، لابد أن يكون تدريجيا غير قارن، يخصها ويغاير ما لغيرها من الامتداد غير القارن. الآن حركة هذا الكتاب الزمان الذي لهذه هو زمان هذه زمان هذا الكتاب ومقدار حركته، ومقدار حركته غير مقدار حركة هذا الجسم الآخر. فلكل حركة أو فلكل حركة خاصة واحدة بالعدد، لكل حركة شخصية زمان خاص واحد بالعدد. إذ الزمان ما هو؟ الزمان الخاص ليس إلا مقدار الحركة، وبما أن الحركة من أعراض هذا الشيء، فإذا الزمان من أعراض هذا الشيء نفسه، فيخصه ولا يخص سواه. الآن مثلا هذا الكتاب عندما يتحرك، هل تستطيع أن تطبق حركته على حركة هذا الكتاب؟ حركة هذا الكتاب مختصة به، ذاك الكتاب له حركة أخرى. وإذا كان الزمان هو مقدار الحركة، فلهذا زمان يخصه، لذاك زمان يخصه. هذا عندما نتكلم عن الزمان الخاص. لكن قلنا في تعريف المدى ليس الكلام عن الزمان الخاص، الكلام عن الزمان. غير أن بعض هذه الأزمنة يقبل الانطباق على بعض. إذا أخذنا الزمان العام، تقول زمان هذا وإن كان مقدار حركتي إلا أنه جرى في وقت، جرى في وقت من الزمان العام ينطبق على حركة ذلك عندما يكون تحرك معا. والزمان العام المستمر الذي نقدر به الحركات هو زمان الحركة اليومية المأخوذ مقياسا نقيس به الأزمنة والحركات، عادة يقاس بالأيام. نحن أكثر تعاملاتنا مع ماذا؟ مع الأيام. قلت في اليوم الفلاني سأفعل كذا، في اليوم الفلاني أكثر تعاملنا هكذا. فيتعين به نسب بعضها إلى بعض بالتقدم والتأخر والطول والقصر. إذن المفروض ماذا؟ أنه لو أخذنا الزمان الخاص، هذا له زمان وذاك له زمان آخر. لكن نحن بحسب الفرض نأخذ الزمان الفلكي العام، الزمان اليومي مقياسا، فنجعله خطا مواتيا لحركة هذا وحركة ذاك، فنقول هذا شغل هذا المقدار وهذا شغل مثلا هذا المقدار، فنقول حركة زمان هذا أطول من زمان ذاك، زمان هذا أقصر من زمان ذاك، زمان هذا سابق على زمان ذاك، زمان هذا متأخر عن زمان ذاك. فيتعين به نسب بعضها إلى بعض بالتقدم والتأخر والطول والقصار. وللحوادث بحسب ما لها من الزمان، بحسب ما لها من النسبة إلى الزمان، هيئة حاصلة لها، ونحن نسمي هذه الهيئة ماذا؟ نسميها المتى. الآن يقول: ويقرب الكلام في المتى من الكلام في الأين. ما ذكرناه في الأين يجري هنا أيضا، فهناك متى يخص الحركة. كيف قسمنا الأين إلى أين حقيقي وأين غير حقيقي؟ المتى أيضا هكذا. فهناك متى يخص الحركة لا يسع معها غيرها، لا يسع معها غيرها، وهو المتى الأول الحقيقي. الآن زمان هذا خاص لا ينطبق على ذلك، ومنهما يعمها وغيرها أو غيرها، ككون هذه الحركة الواقعة في ساعة كذا، في يوم كذا، أو في شهر كذا، أو في سنة كذا، أو في قرن كذا، أو في عصر مثلا نزول الإسلام، أو في عصر وجود حياة فلان، أو ما إلى. إذا لا فرق من هذه الناحية. هذا التقسيم الذي ذكرناه للأين، كما أن للأين إطلاقين، إطلاقا حقيقيا فلسفيا وإطلاقا عرفيا، كذلك للمدى. نعم ذكروا بينهما فرقا واحدا. قال: إلا أنه مع ذلك يوجد فرق بين الأين والمدى في هذا الفرق. ما هو؟ أن الزمان الخاص الواحد يشترك فيه كثيرون بانطباقه، عبارة عندكم أو بانطباقها؟
بانطباق.
أن الزمان الخاص الواحد يشترك فيه كثيرون بانطباقها عليه، بخلاف العين الخاص الواحد فلا يسع إلا جسمنا. يعني لو أخذنا الزمان العام، هذا اليوم الذي هو عبارة عن 24 ساعة، الآن هذه الساعة، هذا المقطع الزمني، هو زمان لحركتك وزمان لحركتي وزمان لحركته. هذا الزمان الخاص، هذا المقدار الخاص، نلاحظ ماذا؟ أنه مشترك بعين، أنه مقطع خاص زمانيا مشترك، بخلاف الأين. الأين الآن إذا مثلا حددنا هذه البقعة، الآن هذه البقعة لا تصح إلا هذا الكتاب، لا تصح الكتاب الآخر معه. فهذا فرق بين الأين وبين أنه في المتى، وإن كان لدينا زمان خاص كالآن، لأن الزمان الخاص الذي في المتى زمان قابل للانطباق على أكثر من زمانية، بخلاف البقعة الخاصة من المكان فإنها غير قابلة لأن تسعى أكثر من متمكن واحد. وينقسم المتى نوعا قسامان في انقسام الحوادث الزمانية، فمنها ما هو تدريجي الوجود ينطبق على الزمان نفسه، ومنها ما هو أهل الوجود. الأمور الزمانية منها ما هو تدريجي الحصول، ومنها ما حصوله دفعي. مثلا يفترض الآن القطع بالسكين، هذا أمر تدريجي، هذا فعل تدريجي. هذا أليس أو هذا مثال آخر، بدل أن أقطعه بالسكين ماذا فعلت به؟ قال مثلا كسرته. نلاحظ أن الكسر ليس فعلا تدريجيا وإنما هو فعل دفعي. فرق بين أن تقطع هذا الشيء يستغرق وقتا معك، بينما كسرك له أو تقطيعك له مباشرة يؤدي إلى انفصاله دفعة واحدة. هذا فعل دفعي وهذا فعل تدريجي، أيهما أكثر ملائمة مع نفس الزمان؟ تدريجي، لأن الزمان في حد نفسه تدريجي. لذلك هذا الأمر التدريجي يقال هذا أمر واقع في الزمان، بينما ذاك الدفعي ذاك لا ينسجم كثيرا مع الزمان، لأن الزمان تدريجي والحصول. نعم، ذاك ينطبق مع ماذا؟ مع كل آن آمن في الزمان، فمع آنات الزمان، فيقال له ماذا؟ واقع في طرف الزمان الذي هو الآن، لأن الزمان بحسب الفرض ليس تدريجيا، لنفترض هكذا، أو مثلا، لنفترض الآن بهذا الشكل، هذا آن، هذه لحظة أخرى، المجموع هو الزمان، فنقول التدريجي يمشي هكذا، مسيره مع الزمان، بينما الأمر الدفعي متى حصل؟ حصل مثلا في هذه فحصل في طرف الزمان الذي هو الآن، فحصوله في طرف الزمان لك. لذلك يقول وينقسم المتى نوعا قسامان بانقسام الحوادث الزمانية، فمنها ما هو تدريجي الوجود ينطبق على الزمان نفسه يعني يتلائم مع الزمان، ومنها ما هو آني الوجود وهذا ينتسب إلى طرف الزمان الذي هو الآن. مثل ماذا؟ كالوصولات، وصول زيد لنفترض زيد يصل تدريجا، الوصول هي اللحظة التي يصل بها يعني هي الآن التي يصل، والمماسات التقى هذا مع ذلك، نعم في حركته نحو المماسات يوجد تدريج، لكن نفس المماسة حصلت في لحظة واحدة دفعة، والانفصالات انفصل هذا عن ذلك أيضا الانفصال دفعة. وينقسم المتى أيضا كما قيل إلى ما بالذات وما بالعرض، فما بالذات متى الحركات المنطبقة على الزمان بذاتها، يقولون هكذا، يقولون أن الحركات التدريجية التي تتلائم مع الزمان التي تنطبق على الزمان المتى بالنسبة إليها ذاتي، لماذا؟ لتلائمها مع الزمان، أو هذا متى بالذات، وما بالعراض متى المتحركات المنطبقة عليه منطبقة على الزمان بواسطة حركاتها. متى المتحركات المنطبقة؟ شوف الزمان المتى بالذات ما هو؟ ليس متى مثلا، ليس متى هذا القلم، متى حركة القلم، لأن الحركة هي التي تنطبق على الزمان حقيقة، لأن الزمان هو مقدار الحال. نعم، إذا أردت أن تنسب المتى إلى نفس المتحرك إلى نفس القلم فهذا نسبة للمتى إلى غير ما هو له، إسناد الشيء إلى غير ما هو له يكون إسنادان كالعراض مجازان. وأما بحسب جوهر ذاتها فلا متى، هذا القلم بحسب جوهر ذاته لا متى له، له متى بما هو متحرك، فالتحرك واسطة في عروض المتى له، فإذا يسند إليه إسناداً مجازاً. يقول وهذا مبني على منع الحركة الجوهرية، يعني مبني على مسألة المشيين أن الحركة مختصة بالأعراض، أما لو بنينا على ما نقحه صدر المتألمين من أن الجواهر متحركة أيضا كالأعراض فهذا في جوهر ذاته أيضا له حركة فله متى، فينتفي قسم المتى كما سيأتي إن شاء الله، فلا فرق بين الحركة والمتحرك في ذلك. وينقسم أيضا بانقسام المتى أيضا بانقسام المقولات الواقعة فيها الحركات مرة حركة مكانية، مرة حركة كيفية، مرة حركة مثلا كمية، وهكذا. فينقسم المثل بالإنقسام المثلات التي تقع فيها الحركة، الوضع والجدة آخر، أو نعم بقي باقي فصول ثلاثة إن شاء الله إلى نهار السبت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.